بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
هذا الحديث سبق شرحه فيما تقدم. يبقى الكلام على الباب، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من أتى إلى مكة، هل يحل له أن يدخل بدون إحرام أو لا؟ أما من لم يحج حجة الإسلام أو يعتمر عمرة الإسلام فيلزمه، ما دام قد أتى مكة ووصل إليه يلزمه أن يؤدي ما أوجب الله عليه. أما من سواه فأهل العلم رحمهم الله على قولين في هذا. منهم من يقول إنه يلزمه أن يدخل في النسك لزاما ما دام قد أتى مكة، بمعنى أنه إذا أتى مكة مثلا ليحضر زواجا أو ليزور مريضا، قالوا فإنه لا يحل له أن يأتي مكة إلا وقد دخل في نسك العمرة مثلا، إذا كان يريد أن يعتمر أو الحج أو غيره، أو إذا كان وقت الحج. في قول آخر لأهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من أراد النسك نفسه، بخلاف من لا يريد النسك. لعل الإخوة الأسئلة تكون مكتوبة مثل ما وزعوا الإخوة، لأن بعض الإخوة يتابعون معنا في الشبكة، إذا سألتم شفاويا لا يسمعون السؤال وبالتالي لا يعرفون موضوع الجواب، فلو تكتب الأسئلة ثم تصل ونقرأها يكون أنفع للإخوة إن شاء الله. القول الثاني أن مكة من أراد أن يدخلها بدون ما يدخل في نسك من عمرة أو حج فإن له ذلك، لأن مكة ليس لزاما على من دخلها أن يدخل في النسك على كل حال، قد يأتي لحاجة مثل ما قلنا، قد يأتي لزيارة، قد يأتي لحضور زواج، قد يأتي مثل ما ذكر هنا لشيء من التجارة كما يحصل من الحطابين الذين يتولون أمر تكسير الحطب ثم أخذه في حزم وبيعه على أهل مكة، فهؤلاء يترددون كثيرا على مكة. وهكذا من قد يكون له عمل، قد يكون خارج مكة ثم يتردد على مكة كثيرا، بل قد يتردد عليها يوميا، كرجل من أهل جدة مثلا جاءته وظيفة في مكة فيذهب إلى مكة كل يوم يوميا، هل يقال إنه يلزمه في مثل هذه الحال أن يدخل مكة بنسك فيذهب ويأخذ عمره اليوم ثم يذهب إلى عمله، ثم إذا أتى من الغد كذلك وكذلك، بمعنى أنه سيعتمر في الشهر 22 عمره؟ المترددون أمرهم واضح، الذين يترددون كالحطابين ومن يبيعون على أهل مكة ويترددون، هذا أمرهم واضح، لأنه يصعب ويعسر أن يلزموا بهذا، ولهذا من يترددون للبيع والشراء ونحوهم هؤلاء أمرهم واضح أنه لا يلزمهم. لكن من سواهم فيهم هذا الخلاف، يعني مثل الإنسان يبقى ربما بعض الأحيان بالأشهر وبالسنوات ما أتى مكة وقد أخذ حجه، يعني وقد حج واعتمر في ما مضى، هل يلزمه لو أراد أن يذهب الآن لحضور زواج؟ هل يلزمه؟ على القولين هذين لا شك أن الأولى به، ولا سيما إذا كان قد تأخر وقد ذهب إلى مكة وليس بينه وبين البيت الحرام إلا أمتار، الأولى به أن يخرج من هذا الخلاف وأن يدخل إلى مكة بنسك ويعتمر في مثل هذه الأيام، يعتمر ويذهب بعد ذلك إلى حاجته. الذين قالوا إنه لا يلزمه استدلوا بالحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت وجعل لأهل المدينة ذا الحليفة، وجعل لأهل نجد قرن المنازل، وجعل لأهل اليمن يلملم، قال بعدها هن لهن ولكل آت عليهن من غير أهلهن، ثم قال ممن أراد الحج والعمرة، فجعل هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسند الأمر إلى إرادته معناه أنه إن أراد أن يعتمر أو يحج فله ذلك، وإن لم يرد فإن الأمر أيضا إليه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فدل على أن الركعتين قبل المغرب ليست واجبة. فقوله لمن شاء وقوله هنا ممن أراد الحج والعمرة، طيب فمن لم يريد الحج والعمرة لا يلزمه. الركعتان قبل المغرب ما حكمها؟ لا تلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، فهنا قال لمن أراد. وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر رجحان القول الثاني، لكن لا شك أن الخلاف قوي في هذه المسألة، الأئمة الثلاثة على الوجوب أنه يجب، لأن من دخل مكة فإنه يلزمه على هذا القول. فالحمد لله ما دمت وصلت إلى مكة وانتهيت من هم السفر وانقضى كل سفرك والبيت قريب، اذهب إلى مكة وخذ عمرتك، واذهب إلى المسجد وخذ عمرتك، وبعد ذلك ستتمكن إن شاء الله من الوصول. وإذا كان مثلا عندك حاجة من زواج أو نحوه ستحضره في الليل، بكر احضر مثلا في الضحى وخذ عمرتك، أو في العصر وخذ عمرتك ثم انصرف إلى حاجتك واخرج من هذا الخلاف، لأن الخلاف مشهور وعدد كبير من أهل العلم يرى أنه يلزم. قد يكون الراجح القول الثاني، لكن الخروج مثل هذه الخلافات لا شك أنه هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
هذا مما استدل به من قالوا إنه لا يلزم، وهو ظاهر صنيع البخاري. البخاري رحمه الله يقول باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، هذا اختيار الآن يختاره. قال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال من أراد الحج والعمرة، استدلالا بالحديث. البخاري اختار هذا، استدل عليه بالحديث الأول الذي شرحناه، ثم استدل بالحديث الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة هل دخل عليه الصلاة والسلام محرما؟ ما دخل محرما عليه الصلاة والسلام، ودل على عدم دخوله على أنه لم يدخل محرما عليه الصلاة والسلام حاله هو ما علم من سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه دخل على رأسه المغفر. المغفر هذا نوع من الحديد يكون كأنه الدرع الصغير الذي يوضع على الرأس فيغطى به. معلوم أن المحرم لا يغطي رأسه. عند مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة محرما عام الفتح. والسبب في ذلك أنه له حاجة، وهي فتح مكة، ولم تكن حاجته أنه سيعتمر ويرجع، لأن مكة ستفتح. فدخل عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة، معناها أنه لم يلبس لباس الإحرام عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في هيئته على هيئة الإحرام، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل محرما، وهو كذلك أنه لم يأتي محرما عليه الصلاة والسلام. فلما نزعه، يعني لما نزع المغفر، جاء رجل وقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا أحد الذين ادعوا الإسلام ثم ارتد عياذا بالله، وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وكانت له أيضا قينتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد في شره أيضا أنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع صدقات أناس، يعني على سبيل أرسله مصدقا ليجمع الصدقات، فكان معه رجل وأمره يخدمه، فأمره بأن يذبح تيسا كان عنده وأن ينضجه فنام، فلما أفاق وإذا به لم يفعل فأتى إليه وقتله وفر إلى مكة مرتدا هاربا. لما دخل المسلمون مكة ظن أنه إن تعلق بأسار الكعبة سينجيه ذلك، هذا لا ينجيه لأنه هو المرتد وقاتل، فكون يتعلق بأسار الكعبة لو أن أحدا زنى أو سرق أو شرب خمرا أو قتل إنسانا واتجه إلى أسار الكعبة وتعلق بها سقط عنه الحد، لم تلأت مكة بالمجرمين يفعلون ما يشاءون ثم يذهبون إلى مكة، فمكة لا يجمع فيها المجرمون، فلا يقول قائل إن هذا حرم الله عز وجل سنفر إليه، الحرم ينبغي أن يطهر من هذا وأمثاله. فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، يعني لا ينفعه استمساكه بأستار الكعبة، فقتل في عام الفتح. نعم.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء رحمه الله تعالى: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
الباب هذا في حكم من أحرم ثم أتى بأمر من المحظورات لكنه كان جاهلا أو كان ناسيا، هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه؟ هذا المعنى اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، هناك خلاف هل تلزمه الفدية، ويقال كان عليه أن يتعلم الحكم، وكونه جاهلا أو ناسيا هذا لا يرفع عنه، وإن رفع عنه الإثم لكن لا يرفع عنه الحكم المتعلق بلزوم الفدية. آخرون قالوا ما دام جاهلا أو ناسيا فإنه لا تلزمه الفدية، وهو الذي يظهر أن البخاري رحمه الله تعالى يميل إليه، لأن من طريقة البخاري هذه ينبغي أن يعرفها طالب العلم، بخاري تارة في الأبواب يبت الحكم، فمثلا يقول: باب وجوب صلاة الجماعة، وتارة يجعل الحكم على سبيل الاستفهام فتكون الترجمة استفهامية: باب هل، فيجعله على سبيل الاستفهام. هنا لا بت الحكم ولا جعله على سبيل الاستفهام، وإنما ذكر المسألة ذكرا مرسلا عاما: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. أين جواب الشرط؟ يجعله معلقا لوجود الخلاف، لكن إذا ذكر قولا لبعض السلف، هذه فائدة ينبغي يتفطن لها طالب العلم، إذا نقل قولا لبعض السلف ولم يذكر قولا آخر في هذا الباب يخالفه، فمعناه أنه يميل إلى القول الذي ذكره. فهنا قال: وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، معناه أنه يميل إلى هذا القول إن لم يكن يختاره، لكن لو قال: وقال فلان تلزمه الفدية، فهو الآن يعرض عروضا فقط، يعرض الأقوال، لكن إذا ذكر قولا أو عدة أقوال كلها تدل على حكم واحد وعلى اختيار واحد، فإنه في هذه الحال يكون قد مال إلى هذا القول، فهو يميل رحمه الله تعالى إذا إلى قول عطاء رحمه الله مفتي أهل مكة، أن الإنسان إذا تطيب بالطيب محظورات الإحرام أو لبس المخيط أو غطى رأسه جاهلا بالحكم من أصله، أو كان عالما بالحكم لكنه نسي فتلبس بشيء من هذه المحظورات فلا كفارة عليه، وهذا اختيار بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا لأنه قد عفي عن الناس وعن الجاهل، فمثل هذا لا يلزمه الحكم وإنما يلزم الحكم المتعمد. استدل عليه بالحديث الذي مضى، وأن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة، الجبة لا يصلح أن تلبس لأنها مخيط فيه أثر صفرة، أيضا عليه متضمخ بهذا الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له عليه الصلاة والسلام أن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته، وأمره أن يغسل عنه الطيب وأن يترك عنه الجبة. قالوا فلم يذكر له الكفارة. لما لم يلزمه بالكفارة ولم يذكرها له؟ قالوا لجهله، أن هذا الفعل من كان عن جهل. أما قوله وعض رجل يد رجل، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر ليس مرتبطا بهذه الواقعة وبهذه الحادثة. وعض يد رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل عض يد رجل، فلما عضه انتزع يده من فمه، لما انتزع يده من شدة نزعه ليده سقطت ثنية العاض. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام العاض أتى وقال سقطت ثنيتي، يعني كأنه يريد الدية، دية السن. فقال عليه الصلاة والسلام يقول هنا فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبطل ما يريده من الدية. قال يدع يده في فمك تقضمها كالفحل، يترك يدك يترك يده في فمك تعضه. هو لم يأتي ويضرب أسنانك حتى كسرها، إنما أنت تعديت بأن عضضت يده، فهو لا يترك يده. فلما نزع يده وسقط السن من آثار النزع أهدر النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل سنه ولم يعطه دية السن. نعم.
صلى الله عليه. باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
الحديث تقدم شرحه، بوب عليه بابين هنا. الباب الأول في المحرم إذا مات بعرفة، إذا مات بعرفة معناها أن حجه لم يكمل، بقي عليه بقية الوقوف بعرفة، بقي عليه رمي الجمار، بقي عليه المبيت بمزدلفة، بقي عليه أيضا المبيت بمنى الليالي المتبقية من الحج، بقي عليه طواف الإفاضة. هل يتم عنه الحج؟ هذا هو مراده. يقول البخاري رحمه الله ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي فيه كما في الباب بعده، باب سنة المحرم إذا مات، أخبر بأنه لا يصلح أن يمسه طيب ولا أن يخمر رأسه، ويغسل بالماء والسدر ويكفن في الثوبين اللذين عليه، لأن له حكما خاصا وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا حكمه. هل يتم عنه الحج؟ قد تكون هذه حجة الإسلام، قد تكون هذه حجة الإسلام، هل يتم عنه الحج؟ يقول ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، لأنه أتى وتعنى الوصول إلى مكة وأدى ما أوجب الله عليه، ولكن الله تعالى كتب أن يموت في أثناء الحج، فاختار رحمه الله تعالى أن لا يكمل عنه الحج، لا يقال ينبغي أن يكمل عنه الحج أو يحج عنه فيما بعد، هذا اختياره رحمه الله. يعني مثل إنسان صلى صلاة الظهر فكتب الله أن يموت فيها ونعم الميتة، يعني مات وهو يصلي، لا شك أن صلاة الظهر وجبت عليه لأنه حين دخل وقتها وجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، اتجه إلى الماء، توضأ، اتجه إلى المسجد، كبر، صلى، مات في أثناء الصلاة، هل يقال إن عنده تقصيرا؟ أبدا، هذا الرجل كتب الله أن يموت في أثناء الصلاة ولم يقدر له أن يموت بعدها، لأنه لو كانت وفاته بعد الصلاة لوجدته قد صلى كما يصلي في سائر الأيام، لكن كتب الله أن يموت في أثناء العبادة، فهل يتم عنه الحج؟ يعني هذا الذي مات في الحج، يقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان فأخبر بكل ما يتعلق بهذا الميت، ولهذا قلنا في الباب الذي بعده بيّن سنة المحرم إذا مات، ولم يبين لهم ولم يذكر لهم عليه الصلاة والسلام إكمال الحج عنه، أو أن هذا يلزم أن يقضى عنه الحج ويكون من الذين يعني مثل الذي مات ولم يؤدي الحج أصلا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يؤدى عنه بقية حجه أو أن ينوب أحد في العام الذي يليه ليحج عنه مثلا، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا يدل على أنه لا يتم عنه الحج وأنه تبرأ ذمته، هذا معنى كلامه واختياره رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالوفاء.
كذا عندك أقضوا ولا أقضوا الله؟
نعم أحسن الله إليك. أقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
نعم، باب بعده.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار
عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم أن امرأة حاء. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
نعم، باب بعده.
باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع.
الباب الأول يتعلق بالحج والنذور عن الميت. الميت إذا مات وقد لزمه الحج فإنه يخرج من رأس ماله قبل تقسيم التركة، يخرج منه مال ليحج عنه أحد بهذا المال، فإن تبرع أحد من الورثة أو من غيرهم بأن يحج عنه مجانا على حسابه فله ذلك، لكن إذا لم يتبرع أحد فإنه يقال هذه الحج هذا المال لو ترك مثلا 100,000 قال أخرجوا منه الآن قبل القسمة، أخرجوا منه حج مبلغا من المال ليحج عنه ولا يترك، لأن هذا دين الله عز وجل فيجب أن يؤدى عنه. مما يخرج على الميت أيضا النذور، إذا نذر قال الله علي أن أتصدق بـ1,000 ريال هذا الآن وجب عليه، إذا لم يفي بهذا النذر فإنه يقال هذه 100,000 أيضا لا بد أن يخرج منها 1,000 ريال قبل القسمة، فتخرج 5,000 ريال مثلا للحج وتخرج هذه 1,000 ريال للنذور، مثل ما لو كان عليه دين لآدمي، لو كان عليه دين لجاره أو لأخيه أو لغيره عليه 40,000 ريال يقال أخرج هذه 40 قبل القسمة، المتبقي هو الذي يورث، فلا ترثوه ولا تبدأوا في تقسيم التركة حتى تخرجوا هذه الديون. الدين الذي لله كالحج والنذور هذه تلزمه، وهكذا ديون الآدميين. قال والرجل يحج عن المرأة، هل يصلح أن يحج الرجل عن المرأة بأن يكون نائبا عن أمه مثلا أو عن امرأة أي امرأة فيحج عنها، وكذلك المرأة تحج عن الرجل؟ هذا هو موضع الكلام في هذه الأبواب. في هذا الحديث أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي، في هذا اللفظ أنها قالت إن أمي، معناها أن حج امرأة عن امرأة نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. أرأيت؟ بيّن لها المسألة. في بعض الأحيان يحتاج المفتي أن يوضح للسائل الجواب ووجه الدليل، وقد يحتاج لشيء من المقايسة والتوضيح. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاويته؟ يعني دين لآدمي أقض الله فالله أحق بالوفاء، هذا دين يلزم العبد أن يحج. الباب الذي بعده الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فيه بيان أن الحي الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يحج عنه، يعني قد يكون كبيرا حتى يصل مثلا بعد شهر أو أقل أو أكثر إلى مكة، رجل مسن يجلس على الإبل وتمضي به مدة طويلة هذا فيه الصعوبة، قد يسقط وقد يجهد لا يستطيع الوصول إلى مكة، بل قد يتضرر ضررا بالغا بل قد يموت من شدة الإعياء، في هذه الحالة يحج عنه. أما الأحياء القادرون فلا يصح الحج عنهم نهائيا، حي قادر متراخي كسلان يقول سأبذل مالا يحج عني أحد، ما يجوز هذا، لا شك أنه لا يصح، وإنما يحج عن غير القادر، لهذا قال الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فالحج إنما يكون عن من مات أو عن من لا يقدر على أن يصل إلى مكة لمرض أو نحوه فيحج عنه ويكون من الأحياء، بخلاف ما إذا كان هذا المرض يمكن أن يبرأ منه فيقال انتظر لعله يبرأ، وهكذا السجين لا يحج عنه لأنه يمكن أن يخرج، وهكذا من تغيب يمكن أن يرجع، إنما المقصود من لا يستطيع نهائيا الحج من الأحياء. لماذا؟ لأن الحج وجه فيه الخطاب للفرد المعين، يعني مثل الصلاة لا يصلح أن يصلي أحد عن أحد، الحج جاء فيه استثناء لأن الحج فيه مشقة ولا يستطيعه أي أحد، وقد يكون حيا ويمكن يعني أن يتعنى ويتعب ويصل إلى مكة فيحج، فإذا كان هذا بشيء من المشقة المحتملة التي لا يصل معها إلى شيء من الضرر فإنه قد توجه له هو الخطاب. وقد يسهل الآن ولله الحمد لما يسر هذه السيارات والطائرات سهل على كثير من الناس الآن الحج، وكان من في أعمارهم وفي أحوالهم منذ سنوات لا يستطيعون، لأن لا يستطيع أن يذهب بالإبل، لكن الرجل الآن مثلا يأخذ عربية يدف عليها يركبها في الطائرة، وإذا نزل أيضا ركب عربيتها هذه ويطاف به وهو في عربيته، وكذلك يسعى به ويذهب به للمشاعر، يستطيع ذلك، بل قد يأخذ حج يعني بل قد يحج حج نفل وعمرة نفل، لأن الأمر فيه سهل، بخلاف ما لو قيل له الآن بقي بينك وبين مكة شهر ونصف، ستثبت على هذه الراحلة وسينظر لا تسقط في أثناء الطريق أو نحو هذا، يصعب عليه. في هذا الحديث شبهة لأناس أكثر من الجلبة حولها، ولا سيما من المفسدين في الأرض من الليبراليين ونحوهم، ممن احتجوا بالحديث على كشف الوجه. أما أهل العلم الذين اختاروا كشف الوجه من الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهذا قول قالوه رحمة الله تعالى عليهم، اختاروه عن اجتهاد منهم، فلا يدخلون بتاتا في الذم. إنما الكلام على المفسدين في الأرض الذين يريدون من الوصول، يريدون من طرح هذا الحديث الوصول إلى الفجور والفساد والإفساد في الأرض. أما إذا اختار هذا أحد من أهل العلم رحمهم الله من أهل الفقه والدراية، اختار هذا القول، فيقال هذا قول مرجوح، الصواب خلافه، والعالم بين أن يصيب فيكتب له أجران وبين أن يخطئ فيكتب له أجر واحد. لكن هؤلاء المفسدون في الأرض ليبراليون، خونة، مجرمون، لا يكترثون يعني هذا قول فلان من أهل العلم حتى يرجح، هم على خلاف الشرع في مسائل كثيرة جدا، وإنما يدخلون من هذه الأقوال ومن خلال هذه الأشياء التي يريدون الدخول من خلالها إلى الإفساد وخلطة الرجال بالنساء ونشر الشر في الأمة. لهذا الذي يستدل بهذا من أهل العلم يناقش مناقشة أهل العلم، والذي يستدل بالحديث مناقشة المفسدين في الأرض يبين له أنه حتى لو قال بهذا فلان أو فلان من أهل العلم رحمهم الله، فأنت بسبيل وهم بسبيل آخر، ما أبعد سبيلك عن سبيل الفقهاء وأهل العلم الذين اختاروا هذا. أولئك فقهاء رحمهم الله اختاروا قولا، ثم هل أنت على قولهم في بقية المسائل أو تتشهى تريد الدخول من خلال هذه الأقوال إلى ما شئت؟ فهذا الحديث فيه أن هذه المرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في حجة الوداع، ولو كان الحديث متقدما لقيل لعل هذا قبل النسخ، لأن ثمة أحاديث كثيرة فيها إسفار النساء عن وجوههن، لكن ذلك قبل نزول الحجاب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رآني صفوان استرجع فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يراني قبل الحجاب. دل على أن كثيرا مما يسمع من هذه الأحاديث أنه كان قبل الحجاب، لهذا لما انتبهت لوجود صفوان خمرت وجهها، أي غطت وجهها بجلبابها رضي الله عنها. تقول المرأة: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. هذا الذي ذكرنا من أن يكون فيه عذر، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أردف الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمه، فجاءت امرأة من خثعم وكان فيها جمال، فجعل الرجل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأنه شاب إلى الشق الآخر، فأجابها عليه الصلاة والسلام في قولها: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ما الجواب على هذا الحديث؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الجواب على هذا الحديث، فمنهم من قال هذا تصرف من المرأة، ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وعلى من معها، أفتاها، يعني لو أن امرأة مثلا أتت على حال سيء وقالت إني أتت مثلا سافرة مخرجة شعرها وقالت إني أريد أن أسأل مسائل الطهارة، تفتى أو لا تفتى؟ تفتى، ويقال لها: ليس لك أن تظهري شعرك، أنت الآن تسألي عن مسألة من أحكام الله عز وجل، فكما أنك تسألي عن الطهارة اعلمي أن ما أوجب الله تعالى عليك أن تغطي رأسك، تخبر بالحكم، لا يقال لا ما دمت على هذا الحال لا نفتيك، تفتى ويبين لها وتوجه، مثل ما لو أتاك إنسان مثلا، ولا سيما في بعض البلدان قد يأتي مثلا وفي يده مثلا دخان، يسأل شخص من أهل العلم، قد يعني يكون هذا بعيدا عندنا أو كذا، هل يقال اطرده وأبعده؟ نبه وقل: يا أخي هذا التدخين لا يحل ويضرك ولا يجوز، وسؤالك عن العصر الذي سألت عن سؤال أو عن الحج أو عن الظهر أو كذا نجيبك نفتيك. فهذا القول الأول. القول الثاني هو قوي جدا وقل أن يتفطن له، وهو يسقط الاستدلال بالحديث بالكلية. ونبه إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن الحافظ بن حجر والنووي رحمه، مع أنهما شافعيان، اختاران ستر الوجه هو الصحيح، فيه أن بسند قوي أن الأعرابي هذا، وهذا الحديث عند أبي يعلى بإسناد قوي، أن هذه المرأة كان معها والدها وكان يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. هذا حديث ثابت به علم سبب إسفارها عن وجهها، يعني كأنه تجوز والدها واستسهل أن تسفر عن وجهها، أي ليراها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يرغب في الزواج منها رآها، لأن من المعلوم أن الرجل إذا أراد خطبة المرأة فإنه ينظر إليها. هذا الحديث الحقيقة أنه من أقوى الأحاديث، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لوى رأس الفضل، وهذا في دلالة على وجوب أن لا ينظر، ولو كان الوجه يجوز النظر إليه لما لوى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لو كان الرجال ينظرون إلى النساء هكذا لماذا يلوي النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل؟ مع هذا الحديث أن الرجل يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، دل هذا على أن الاستدلال بهذا الحديث لا وجه له على إسفار النساء عن وجوههن، على الرد بالقولين اللذين ذكرنا، وكلا القولين لهما وجهها، لكن هذا القول يسنده هذا الحديث. وحديث الحقيقة أنه رحم الله الحافظ حين نبه عليه يعني أفاد في أمر الجواب عنه، لأنه قد يقول قائل لما أسفرت عن وجهها حتى لو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لما أسفرت عن وجهها؟ قال لا، حتى لو أسفرت عن وجهها قد تكون جاهلة بالحكم، فما فيه إشكال أنها تعلم، لكن هذا الحديث فيه جواب، يعني أنها أسفرت عن وجهها لأن أباها أو جدها، قال الحافظ يقول جدها لأنها تسأل عن أبيها، أو أن معها أبوها وتسأل عن جدها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه، يعني كان على سبيل على رجاء الزواج، وكان المسلمون يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بناتهم يريدون التشرف بزواجه صلى الله عليه وسلم منهن، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلزمه العدد وهو الأربع، بل كانت يتزوج أكثر من ذلك. يقول هل من جامع وهو جاهل لا تلزمه الكفارة؟ على خلاف هذه المسائل إذا طرأت ووقعت فعليا. يقول هل للقادر التوكيل في حج النافلة؟ لا، يذهب هو يسأل ربه ويطوف ويستجدي رب العالمين، أما يجلس إذا كان إنه عنده أعمال أو عنده أشغال لا يستطيع أن يحج حج نافلة، يستطيع أن يحجج غيره، لكن أن يقول حجوا عني بمبلغ ما يصلح هذا. ما حكم العمرة عن القادر من أجل الإحسان إليه كالأب والأم؟ إذا كان قادرا كما في حديث البخاري إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، شوف العبارة، يتسأل لأنها تعلم أنه إذا كان قادرا فإنه ليس لأحد أن يحج عن أحد قادر. نعم،
أحسن الله إليك،
لعلك تكتب يا شيخ، ذكره عندك في الشرح، ذكره عندك في الشرح فيه عند أبي يعلى بسند قوي.